الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم يبعثون. أولا أشكر الله سبحانه وتعالى على أن من علي باللقاء بهذه الوجوه الطيبة النيرة، كما أشكر لوزارة الشؤون الإسلامية ولفرع الوزارة بالرياض ولمكتب توعية الجاليات وللإخوة القائمين على هذا المسجد ولأهل هذا الحي ومن حضروا معنا. فأسأل الله أن يكون هذا اللقاء شاهدا لنا لا علينا. أجمع أهل السنة والجماعة على أن الهداية من الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة، أن الهداية لله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولذلك لم يستطع الأنبياء ولا الرسل أن يوصلوا الهداية لأحبابهم، إنما عليهم البلاغ المبين. فنوح عليه الصلاة والسلام يحاول أن يصلح من زوجه فما استطاع، حتى أصبحت زوجته مثل للكافرات. حاول أن يصلح من ابنه فما استطاع، لكنه لم يوقف الدعوة حتى والابن في حالة غرق. يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. كذلك لوط لم يستطع أن يصلح زوجته. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يصلح والده، لكن لاحظ كلهم لم يوقفوا الدعوة. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كل هذا لم يجدي مع والده. محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه لم يستطع أن يصلح عمه. يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. إذن هذا محل اتفاق، أن الهادي هو الله سبحانه وتعالى. هذا كله يجعلنا ننطلق إلى أن الواجب علينا البلاغ والإصلاح، فلا نقصر بما يجب علينا. إنك لا تهدي من أحببت، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. لا تتأخر بما أوجب الله عليك الهداية والنصح والإرشاد، وأن تستمر داعيا إلى الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن ندعو إلى الله ونستمر ندعو إلى الله لأجل أن ننشر دين الله وأن تتحقق العبودية لله في الأرض. هذا واجب مناط بأتباع الأنبياء والرسل. فنقتدي بإصلاح الناس بالأسوة الحسنة، رسل رب العالمين وعلى رأسهم النبي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نوح الذي لم يستطع أن يصلح زوجته ولا ابنه لم يتوقف عن دعوة قومه، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وقال ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. كل الوسائل سلكتها معهم لكنها لم تجدي منها دفع الهلاك عن أهل الأرض. نحن ندعو إلى الله لنقي أهل الأرض الهلاك، لنقيهم من عذاب الله، لنحمي الناس من سوء ما يفعله أهل الظلم الذين يدعون مع الله إلها آخر. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذن من أسباب الدعاء أو الدعوة إلى الله أن نقي الناس من شر الهلاك. وجود الشرك والشر يؤثر على قوة الإسلام وعلى بقاء الإسلام ويقلل من أتباع أهل الإسلام. ولذلك نستمر في الدعوة، لأن أهل الباطل يدعون إلى باطلهم، وإذا توقفنا كثر الأتباع. ندعو إلى الله لأن البشر بحاجة إلى الإسلام. المخلص لهم من المصائب هو الإسلام، يخلصهم من الرق، لأن يا أخوان النصارى أرقاء عند الببوات، ورجال الكنيسة متى ما أعطيوا فرصة طغوا وبغوا. الرافضة أسرى للآيات، اليهود أسرى الخاخامات. إذن نحن نريد أن نخلص هؤلاء ونجعلهم يعبدون الله الواحد الأحد فقط، لا يعبد لا فلان ولا علان. إذا أذنب يشكو بثه وحزنه إلى الله، لا صكوك غفران ولا مجالس استغفار ولا أموال ليخلصوهم من النار. حنا نريد أن ننقذ الناس. ندعو إلى الله لنقف في وجوه الحملات المضللة، حملات التنصير أو الإفساد، دعاوى الليبراليين والعلمانيين الذين يريدون أن يشوهوا صورة الإسلام، يشوهوها ويعطوا صورة غير حسنة عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. فنقف في أوجه الباطل والحركات الهدامة التي تسيء إلى الإسلام. هي أشرف عمل يقوم به الإنسان، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. يا أخوان هذا أحسن عمل، أجل عمل، أعظم عمل تعمل لما خلقت من أجله. لذلك جماهير أهل العلم على أن الدعوة إلى الله واجبة، لأن الله قال كنتم خير أمة، أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. شف، جعل الأمر بالمعروف وقدمه على الإيمان. لماذا؟ قالوا لأنه لا يتحقق الإيمان إلا بأمر بمعروف أو نهي عن منكر. طيب، أولا آداب أو شروط الداعي إلى الله. أولا ليكون معه علم، والعلم كل على حسبه، يعني العلم يتفاوت على حسب ما تدعو إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والعلم ليس شيئا واحدا لا يتجزأ بل يتبعض، فمن علم في مسألة فهو عالم بهذه المسألة، تعلم أن الصلاة ركن فتدعو الناس إلى الصلاة. إذا أنت عندك علم في هذه المسألة ولا ما عندك؟ عندك. الحين لما يجينا رجل يدعو الناس إلى الموالد يقلد، ما عنده علم في المسألة، يقلد ويرى أنها من أقرب القربات إلى الله سبحانه وتعالى، وهي ضلال مبين. يدعو الناس إلى الأضرحة والمزارات، وشوف واحد حلت بمصيبة ويقول له يا أخي رح، يا أخي رح لضريح فلان ولا ضريح فلان، وكم هتفوا عند الشدائد باسمها، كما يهتف المضطر بالصمد الفردي. والفرد ليس من أسماء الله، ولكنه من باب الإخبار يجوز أن يوصف الله بالفرد، أما من باب الدعاء فلا يجوز. وهنا الإمام الصنعاني ذكره من باب الإخبار ولم يذكره من باب التسمية أو الدعاء، فلا يجوز أن يسمى الله بالفرد ولا أن يدعى بالفرد، فلا يقول يا واحد ويا أحد يا فرد، ما يجوز يقول يا فرد، لأن الله لا يدعى إلا بأسمائه الحسنى، وهذا ليس من أسماء الله قطعا، الفرد ليس من أسمائه، لكن من باب الإخبار، لأن باب الإخبار أوسع من باب التسمية. كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، أعادوا بها معنى سواع ومثله، يغوث وود ليس ذلك من ودي، وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهلا على عمدي. كذلك إذا دعا إلى الله لا يتكلف، لا يتكلف، لا يتشدق، لا يغلو، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فنحن الآن لو قصرنا الدعوة على العلماء الكبار لما أصبح عندنا إلا 50 داعية، وش يبدون عليه؟ فالعلماء يكونون للإفتاء والتعصيل المسائل، وأما الدعوة فهي لعامة الناس، للعامة، عامة طلبة العلم، أئمة المساجد والخطباء والدعاة، حتى عوام الناس يدعون إلى الله سبحانه وتعالى على قدر ما عندهم من علم، على قدر ما عندهم من علم. من أداب الداعية ألا يجعل الدعوة إلى الله لها سويعات، ولا تمنن تستكثر، لا تقول والله أنا ما، لا، الداعي يجعل كل أوقات دعوة، متى ما سنحت الفرصة يغتنمها. يوسف عليه الصلاة والسلام يحول السجن إلى حقل من حقول الدعوة، فالداعية يدعو إلى الله في كل وقت، ليست كالصلاة لها أوقات نهي، أو كالصيام ليس للدعوة وقت نهي إلا في حالات وأنت تصلي أو تحضر خطبة الجمعة، أما ما عدا ذلك فتدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فنوح يدعو الله ليلا ونهارا سرا وجهارا لم يتوقف، أعلن لهم وأسر لهم كل الطرق فعلها صلوات ربي وسلامه عليه. فلذلك لا يجوز أن يؤخر الإنسان الدعوة إلى الله متى ما سنحت له الفرصة، فيحول متجره إلى دعوة، سواء بقوله أو بفعله، يحول عمله مع زملاء في العمل، حان وقت الصلاة يروح يصلي، الصلاة يخلونه يمشي يصلي، هذه دعوة ولا بدعوة؟ دعوة بالقول وبالعمل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، اتق الله، اجعل تقوى الله حيثما كنت، ومن تقوى الله ألا توقف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا توقف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ليس من شروط الداعية أن يستجيب المدعو، إذا علم المدعو أو العالم الداعي أنك لست مسؤولا عن أن يستجيب لك، هذا أمر إيش؟ يكون حسن. أعطيكم مثال: واحد مر ولقى عمال يبنون وقت الصلاة، قال يا إخوان الصلاة، دوره يقول يا إخوان الصلاة ويمشي، مهم جداله إياهم ومناكف، يتحول إلى صراع شخصي. ما على الرسول إلا البلاغ المبين. يا أخوان جزاكم الله خير الصلاة وامشي، مو بيقول أقول لك صل ولا ما تنزل، يبدأ هزهز أسقالة، لا مو بذا دورك. فيجد كثير من الناس يحجم عن الدعوة خاشية أن يتطور الموضوع، لكن لو علم أن ما عليه إلا البلاغ ويمشي. دخلت محل يبيع مجلات فاضحة عليها صور، تقول جزاك الله خير، ترى ما يجوز بيع المجلات، بس مو هو بشرطك تروح تأخذ المجلة وتقلبها وتغير مكانها ولا تهاوش. أما أنا قالك شيل المجلة، هذا الشغل دور رجال الهيئة المنصبين، أما أنت دورك ما عليك إلا البلاغ المبين. تبرأ ذمتك في البلاغ، ذمتك تبرأ إذا أنت تبغى إبراء الذمة. فلذلك الإنسان يرى أن الدعوة يسيرة إذا عرف شروط الدعوة. لذلك بعض العلم يقول إذا كررت الدعوة عليه في نفس الوقت وتكرر قد تتحول إلى صراع شخصي. ليش ما تسمع كلامي؟ أو تجلس أنت تدعوه بس تضربه ولا تهاوشه ولا لا لا لا، تتحول إلى قضايا شخصية وافتئات على حق غيرك. فلذلك إذا علم الإنسان هذا أنت تؤدي الواجب المناط بك بلا ملل. ما تقول والله عندي ولد دعيته وقلت له صال له بكرة، استمر لا تفتر. نوح عليه الصلاة والسلام حتى وهم يصعدون السفينة وينزل تنزل المياه المغرقة وتخرج من الأرض لم يوقف الدعوة. لذلك قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. استمر في التفكير، التفكير، التنبيه، التأكيد حتى ينفع الله سبحانه وتعالى بك، لا تتوقف أبدا. قال تعالى، شف لاحظ، كان قوم يأمرون قوم بالأمر بالمعروف وينهونهم، وجوا ناس يا رجال شو اللي تدعو ذول، ذول ما راح يستمعوا لكم ولا راح يستجيبون ولا شيء. يقول تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يقول طيب أنتم حتدعونه ما استجبوا لكم، أمس كلمتوهم اليوم، قالوا معذرة حتى نعذر من الله تعالى ولعلهم يتقون، لعلهم يتقون. وإذ قالت أم منها الرحمة والعطف على المدعو، الداعية يجب أن يكون رحيما بالمدعو، وهذه من أهم النقاط، لأن القسوة لا تنفع. لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الخير وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صلى الله عليه وسلم، وعلى الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك فهو أكثر الناس شفقة ورحمة بأمته. يقول الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. بل وصل من شدة رحمة صلى الله عليه وسلم بأمته أنه قال إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقتحمون فيه. شفتوا التصوير البلاغي؟ يقول واحد شاب النار تجي الفراش ويبعدها، ترى أنا أنتم تريدون تدخلون جهنم ولا أبعدكم عنها، لازم تعرفون وتعلموا مدى حرصي عليكم صلى الله عليه وسلم. فلذلك على الداعي أن يكون دافعه الحقيقي الرحمة والخوف الشديد على العصاة من النار. نوح وش يقول؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يعني يقول أنا أدعوك لأني خايف عليك، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ومؤمن آل فرعون ماذا يقول لقومه؟ يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. وأيضا يقول ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التنات. يعني تبين لي ترى خايف عليك، أنا أدور مصلحك، أنا حريص عليك. لما تظهر ذلك الداعية يتعامل يا أخوان مع مرضى. كل من يذنب مريض، كل من يذنب جاهل ولو كان عالم، نص شيخ الإسلام عليه رحمة الله على أن كل من يذنب جاهل ولو كان عالم، جاهل في نفس الوقت لازم ينبه ويذكر. أنت تتعامل مع مرضى يحتاجون إلى قلب مشفق. الآن الطبيب إذا جاء يسوي عملية للمريض مع المشرط يأتي برقة ولا لا؟ يعقم ما في المكان، ثم يضيء الأنوار، ثم يحدد المنطقة ويبدأ شوي 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 ولا لا؟ مو على طول. إذا كان الناس يريدون رقة عندما تتعامل مع أمراضهم الحسية فهم أولى بأمراضهم المعنوية، فلا بد أن تكون رفيقا. غالب العصاة لا يشعر ما هم عليه من خطر، ما يشعرون. لذلك عليك بالحكمة والهدوء. انظر إلى شدة شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل حديث يا أخوان لما قرأته كان يمر عليه مرور عادي، وقرأت شروح الحديث وما لفت نظري أحد إلا إمام حينما حقق كتابه فكان سبب مبارك. أنا بجيب الحديث وأنتم حاولوا تنظرون. هذا الحديث كان سبب بأنني أبدأ بشرح عمدة الأحكام دعويا وتربويا، وأستخرج من عمدة الأحكام الفوائد التربوية والدعوية. لماذا؟ لأنه لفت نظري هذا العالم. الحديث يقول مختصرة: جاء رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت وأهلكت، احترقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا؟ قال أتيت أهلي في نهار رمضان، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أتجد رقبة؟ الحديث وش اللي يلفت نظرنا في الحديث هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذا. يقول الإمام ابن الملقن رحمة الله عليه لما حقق كتابه الإعلام بعشر مجلدات وفوائد عمدة الأحكام وقف وقفة قد يكون غيره وقف، أنا ما اطلعت، لكنها الإمام الملقن إمام وشيخ للحافظ بن حجر، يقول رحمه الله: وفي هذا على الداعي إذا جاءه المستفتي أو المدعو ورأى الندم عليه ألا يناقشه في الماضي لأنه معترف بالخطأ، إنما يضع له الحلول. الحين الرسول صلى الله عليه وسلم ما بدأ يقول له أنت ما تخاف الله، كيف تهتك حرمة رمضان؟ هو عارف خلاص مجيء ندم ولا مو بندم، يعني ما عاد هو قرع نفسه. يقول فلو كل من جاءنا قرعناه ما جاءنا أحد. يعني يجيك واحد يقول والله سويت كذا، يا قليل خوف الله، يا قليل الأدب، يا قليل. يا أخي هو جاك الحين عارف وطايح وندمان. يقول صلى الله عليه وسلم الندم توبة، الندم توبة. وش تبي أنت؟ هو نادم منتهي خالص، تجي أنت تزيد عليه؟ هلكت وأهلكت، احترقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الداعية يتنبه لمثل هذه الأمور لأنها مهمة جدا، مهمة مثل هذه الأمور. لماذا مهمة؟ لأنها تجعل الداعية ينطلق من نور ومن بصيرة. إذا كان فرعون أكبر طاغية خلقه الله، قد يكون بعد إبليس، أو أكبر طاغية من بني آدم فرعون، بل أصبح رمز للطغاة فرعون. أبو جهل فرعون هذه الأمة. إذا بغيت تصف واحد بأنه طاغية قلت هذا فرعون. فرعون يقول الله لموسى ولهارون فقولا له قولا لينا. يا سبحان الله، يقول أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك يقول الله قولوا له قولا لينا. مرة واحد جاء لأحد الخلفاء فشد عليه، قال لست أفضل من موسى ولست أسوأ من فرعون. ومع ذلك موسى قال لفرعون قولا لينا. إذا كان فرعون يعامل باللين فبقية العصاة أولى، لأنك أنت داعية. فرق بين الداعي والحاكم القاضي، أنت داعي، كل لين معه مهما بلغ إسرافه على نفسه، كل لين معه، تعامل معه بالرفق واللين. طيب هل يفهم من هذا إن هذا فيه مداهنة؟ لا، المداهنة أنك ما تدعوه لمصلحة دنيوية، لكن حينما تداريه لمصلحة دينية وتلاطفه هذا منهج شرعي. المداهنة بعض الناس ما يعرفها، المداهنة أن تترك الدعوة أو الدين لمصلحة دنيوية تؤثر عليك دنيويا، أما إذا كان المقصود دينيا فهذه تسمى المداراة. إذن المداهنة أنك تغض الطرف عن معاصيه وعن أخطائه. يعني عندك مدير في العمل فاسق فاجر، ولا تدعو تقول والله خاف أدعوه الحين بكرة ما رقيني، ولا ما أدعوه بكرة خاف يكشعني برا ديرتي، ولا ما أدعوه بكرة يوقف علاوتي. هذه اسمها المداهنة، هذه اسمها مداهنة، تترك ما عنده من أخطاء من أجل مصلحة دنيوية. دائما الداعية يجب أن يلغي من قاموسه غلظة وشدة، ولا يتعامل مع الأخطاء بما يظنه غضب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكن الغضب لله والانتصار لدين الله بالجملة مطلب شرعي، لكنه مع ليس مع المدعو، ليس مع المدعو. الكافر له منهج في التعامل معه، والصالح لك منهج في التعامل معه. الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يتعامل معهم اللي عندهم قوة دين، تعامل معهم مع أخطائهم بمنهج، كالثلاثة الذين خلفوا ولا لا، وهذا طبعا حكم شرعي. ومع غيرهم نرفق به، نرفق به. من شروط صحة الدعوة ألا يبحث الداعي عن الأجر من الناس. الأجر إما حسي أو معنوي، ما يجي داعي يقول والله تعالى واصبر أنا بصير داعي عندكم ديركم كم تدفعوا لي مكافأة؟ قال لا 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 في غيركم تدفع لي أكثر. وهذا يحدث في بعض البلاد. يعني لا تجعل الدعوة تقتات منها، لا تجعلها قوت لك وتأتي الناس تعالى أنا بأنصحكم أعطوني فلوس، أبعثكم أعطوني فلوس، ويبدأ يحط بالساعة وبالدقيقة. هذا خسران، خسارة مبينة. كذلك لا يبحث عن الثناء والمدح ويجلس يدعو الناس وينتظر، ثم إذا جاء واحد انقدر قال هذا جزاي، الحين جاينا أدعوك ومع ذلك جالس تنتقدني، ولا يبحث عن الوجاهة، يصدر في المجالس ويعظم ويبجل. ترى النية قد توقع الإنسان في الردى، توقع الإنسان في الردى. نسأل الله أن يصلح لنا ولكم النية والذرية. فالدعوة عبادة عظيمة لا يقبل منها إلا الخالص. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته أشركه. لذلك ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم يؤتى بقارئ للقرآن حافظ يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. طبعا الحفاظ كثر وأهل الخير كثر، لكن فيهم صنف وذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول الله لما قرأت القرآن؟ قال قرأته فيك وبالأجر. قال كذبت، قرأته ليقال قارئ. ها قد قيل، يعني أنت تقرأ تقول الناس تقول هذا قارئ، وهذا ها قد قيل. يلا ايش تبي؟ تبي الناس يمدحك يمدحوك؟ ها قد قيل، فيكب على وجهه في النار. يؤتى برجل منفق ما يبني له مساجد وحلقات وتحفيظ ودور، فيقول يا ربي ما تركت موطن موطن الخير تحبه إلا أنفقت فيه. قال الله كذبت، أنفقت لي. قال منفق جواد سخي. ها قد قيل. يؤتى بمجاهد راح يطاع للأعداء يبحث عن ذات الشوكة فيقتل، فيقول الله لما قتل؟ قال قتلت وقاتلت فيك وبالأجر. فيقول الله كذبت، قاتلت ليقال جريء ليقال شجاع. ها قد قيل. يوم مت قالوا الناس المجاهد الجريء الشجاع الذي الذي الذي، ها قد قيل. طبعا اللي ينفقون في سبيل الله لهم أجر عظيم. ما ضر عثمان ما فعله بعد اليوم، ما ينفق عبد النفق إلا يربيها الله كما يربي أحدكم هلوه، ولا لا؟ لكن هذا هو أخطأ الطريق. حافظ القرآن يقال له اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تتلوها. تأتي البقرة وآل عمران يحاجان عن صاحبهما، لكن هو ما أحسن. الشهيد له خصال، يؤمن من عذاب، لا يشعر من ألم الموت إلا كما يشعر أحدكم من ألم القرصة، يؤمن من عذاب القبر، يبعث يوم القيامة جرحه يكلم، اللون لون الدم والريح ريح المسك، إلى غيرها من الخصال. لكن هذا استثنائي، أخطأ الطريق، سلكه للشهرة، سلكه للمدح والتمجيد. ولاحظ العدالة، ها قد قيل جزاء وفاقا. ها قد قيل، شفت العدل؟ أنت قاتلت ليقال جريء، قالوا الناس جريء. إيش تبي؟ قرأت ليقول الناس قارئ، ها قد قالوا. القارئ المقرأ قالوا، العالم قالوا، الداعية قالوا. وإيش تبي غير كذا؟ أنت ما تتحث عن الله ولا عن رضا الله. لذلك يختبر الإنسان نفسه، يختبر نفسه. الصدقة يحاول يتصدق بالسر ليثبت أنه فعلا لله. مرة جاني واحد قال لي أضعتي سواقي من الزكاة. قلت لا يجوز أن يعطى العمالة من الزكاة لأنك هنا ترجو منفعتهم ولا لا؟ قال لا مسكين وفقير ومحتاج الزكاة. قلت طيب محتاج؟ قال لي. قلت الزكاة عبادة ولا لا؟ قال عبادة. قلت ركه ولا لا؟ قلت لا تعطيها أنت، عطها واحد يعطيه إياه. قال لا كذا ما راح يستفيد. قلت ها إذا مو مهمك لله بس ودك تعطي الرجال فلوس وتبيض وجهك عنده وتستفيد منه، وقلت الزكاة طالعة طالعة واجبة على خل أعطيه إياه، حولتها من عبادة إلى شرها. يا أخي لو ما تصدق أحسن، تقع بإثم أحسن ما تقع بشرك. هذه مشكلة، جرب تقرأ وتجلس تقنت بالناس 40 ولا 50 دقيقة، جرب اقنت بنفسك، اختبر نفسك، صح ولا لا؟ خلونا واقعيين، نكون صرحاء. أمرك الحين تطول على الناس تجلسك 50 دقيقة و60، تعال صل بنفسك، تقام ما تجاوز بعضهم دقيقة هذا إذا قنت. لا ما في أحد يأمن. طب احنا نتكلم عن فئة، ما نقصد شخص أو فئة، احنا نتكلم عن إيش؟ عن منهج. انتبهوا لا يفهم أحد فهما خاطئا. المنفق تنفق تبني، حاول جرب انفق، طلعها سرا ما يشوفك أحد، ما يدعك أحد. العالم الداعية يدعو إلى الله في أماكن ما أحد يعرفه، يروح لأحياء فقيرة، يروح لمدن غير معروفة وقرى، يشوف يناظر عنده إخلاص ولا لا، حتى ما يقع بورطة. احنا نعالج أمراضنا قبل نقف بين يدي ربنا ولا لا؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. الله يلطف بنا. يقول تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لذلك الإمام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه بوب في كتابه العظيم التوحيد باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. باب من الشرك إرادة الإنسان يعني بعمله الديني الدنيا، واستدل بقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فلا يلتمس الداعي الأجر من الناس، ولا يكون مطلبه هم ثناءهم وتمجيدهم. من كان هذا مطلبه هدفه خسر أجر دعوته. يقول تعالى: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله، قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يقول الله لأصحاب محمد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. مع التنبيه إلى أن ما يوضع للدعاة من عطايا ورواتب من بيت المال لا يدخل في هذا الباب. احنا نقصد لا يأتي للناس يقول يلا كم تدفعوا لي ألقي عليكم كلمة لمحاضرة، وش سوون لي، وش مكافأتي. هنا الآن نتكلم. أما إذا جعل له عطاء من بيت المال ورأى ولي الأمر أن يفرغه للدعوة ويدعو إلى الله ويكفل له معاشه، هذا لا يدخل، مع التأكيد على أن النية يجب أن تكون خالصة لله. من شروط الدعوة أن لا يحتقر المدعو، لا تحتقر المدعو، كلهم يحتاجون من ينقذهم من النار. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا يهودي غلام بيموت، وش نستفيد من هذا؟ غلام يهودي بيموت، أمة محمد ما راح تستفيد منه شيء، بيستفيدوا الإسلام منه شيء؟ مريض مرض الموت، تلفظ بالشهادة ومات، فخرج صلى الله عليه وسلم وجهه يبرق يقول الحمد لله الذي انقذه من النار بي. إذن هنا الآن رسول الله بحث عن مصلحة هذا الغلام لينقذه من إيش؟ وبحث عن مصلحته ليكسب أجره. هذا هو هذا المنهج. لا تقول والله هذا عامل، هذا مهم شيء، هذا ما راح ينفع الإسلام. هل الغلام اليهودي اللي بيموت بينفع الإسلام؟ ارفعوا ذا، خلوه منهج. إخوان هذا من أعجب الأدلة اللي يبين فعلا أن هدفك في الدعوة أن تنقذ هذا من النار. الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. مهمة الداعية أن تنقذه من النار، وكلهم يحتاجون لمن ينقذهم من النار، كبار صغار، أثرياء فقراء، حسن الوجه دميم الوجه، صغار كبار، عرب عجم، كلهم نحاول ننقذهم من النار، نخلصهم من النار. هذا هو المطلب. الداعية قد يتعرض للأذى فعليه يتحمل. ترى بعض الأحيان تتعرض للأذى من عامة الناس من الجهال، ترى الأذى يأتي من الجهال أكثر من غيرهم. السخرية اللي يسخر دائما الجهال ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اللي رموه حتى أدموا قدمي سفهاء جهال. الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض للأذى من السادة كأبي جهل، وتعرض له من العبيد. لذلك عليك أن تصبر، ما تقول والله مليت. بعض الأحيان يصير واحد مؤذن في مسجد ما يدري أن يتعرض للأذى، يبدأ بعض جماعة المسجد يستلمونه، وراك تأخرت، وراك وراك، كل ما جاء مساكين ولا إمام. الناس عندهم ظروف، يتأخر. يعني احنا ما نتكلم عن المهمل واللي يضيع مسجده، وترى ماني بما مسجد الحين، احسب اني واحد الحين يقول هذا جالس يدافع، ما عندي مسجد، لان لو عندي مسجد ما استطعت القي هالمحاضرات. لكن انا اتكلم عن منهج. يتعرض بعض الشباب لضغوط خاصه من كبار السن، بعضهم جالس لك بعسكر ولا يسمح لاحد، مبكر وراك بكرت، تتاخر وراك تاخرت، ان الذنب وراء مشكله، يؤذيه ورا صلاتك كذا، ورا ان اسرع وراك ان تؤدى وراك، ويلقى التعارض، وراك انت اسرعت وذاك يقول وراك بكرت، وراك تاخرت وراك بكرت، وراك طورت وراك قصرت، وراك ما تركت في الركوع، وراك طولت ما بغت ينكسر ظهري، انت ما تدري اني ما اقدر اطول بالركوع، وراك ما خلتنا ندعو، الثاني وراك انا فيني رب، وراك كتبت صدري. ما راح يرضيهم واحد ولا لا؟ بعض الناس يقول يا رجال اتركهم، هذا ما صبر، مسكين ما صبر. واصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الامور. من شروط الداعيه ان يتواضع، وهو بيتواضع امام الكبار وامام المساكين يظهر الكبرياء، لا يعامل الناس بفوقيه ولا يحتقرهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم، هذا من اعجب الاحاديث النبويه، تاتيه امراه في عقلها شيء، يا زي ما نقول عندنا الان اسمها التخلف، ها ايش العقلي، في عقلها شيء، يقال لها ام فلان، فقالت، فجاءت والرسول صلى الله عليه وسلم في جمع، فقالت يا رسول الله ان لي اليك حاجه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال يا ناس ابعدوها عني، ولا سفهها، ولا قال لوليها اذهب بها، ولا قال للصحابه نظروا ايش تبي. قال يا ام فلان، لاحظي كنيه، انظري اي سكك شئت حتى اتي فاقضي حاجتك، يعني اقضي لك ما تريدينه، عندك مشكله تعرضين علي حلها لك. يقول الصحابي فاتت فاختارت سكه، يعني جعل الرسول صلى الله عليه وسلم حريه اختيار الزمان والمكان، حرية اختيار الزمان والمكان، فقضى لها الرسول صلى الله عليه وسلم ما تريد صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الداعية. فإذن
قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. الله أكبر. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. كذلك لا تحزن، لا تذهب نفسك حسرات إذا ما رأيت أحد يستجيب لك، لا تحزن. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لكن هذا لا يعني أن الداعي يقع في مواطن الفتن ويعرض نفسه للفتن، لا، على المسلم والداعي أن يختار التوقيت المناسب، على الداعي أن يختار أن يراعي أحوال المدعوين، ولكل مكان، يعني مثلا زواج وقصر أفراح والناس فرح ما يجي يتكلم عن الموت، وقصص من ماتوا فجأة وقصص، لا مو بذا الموطن. لكن لو تكلم مثلا عن الزواج والإعفاف أو تكلم عن الصدقة أو تكلم عن الصلة وهذا الحضور الطيب والصلة بيذكرهم، تكلم عن الصلاة، يجي في المقبرة يعظهم، ما يجي يتكلم عن الزواج وعن، يجي يتكلم عن الموت وعن لكل مقام مقال. لكل مقام مقال. إذا على الداعي أن يراعي أحوال المدعوين. لذلك الداعي يعني الموفق هو الذي يختار الكلمة المناسبة في المكان المناسب. يجي يتكلم عن الزهد وعن 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 في موطن غير مناسب له. كل شيء له مكانه المناسب. بل بعض الأحيان يكون مثلا هناك جنازة مثلا تنتظر في مسجد وتلقى واحد ماسك الناس بكلمة ويطول، طيب ذول قلوبهم منخلعة والحزن لفهم ولا لا؟ ما عنده. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وعظ في المقبرة كانت الجنازة توها يحفر لها، فهذا اسمه اغتنام الوقت، يغتنم الوقت، يستفيد من الوقت، هذه حين فرصة. لا يتكلف اللي يروح يعرف في المقبرة ولا يحط بأماكن، لا، إذا جاءت فرصة سانحة فرصة، يعني تكون دائما عفوية غير إيش متكلفة. كذلك يراعي الناس حسب مراتب الناس، فيهم المستجيب واللي أول ما تعظ يتعظ، وفيه اللي يقبل لكن عنده نوع غفلة، وفيه المعاند اللي يطرح شبه ويجادلك و واحد مرة دعا على إحدى الفرق الضالة التي اتفق جميع أهل الإسلام على أنها كافرة، جميع أهل الإسلام يعني اتفقت أمة الإسلام على كفر الدروز والنصيرية، هذا محل اتفاق. شوف اختلفوا في تكفير الرافضة، تكفير الخوارج، لكن اتفقوا على كفر ايش؟ الدروز والنصيرية والإسماعيلية، هذه الفرق لأن عندها أصول كلها مخالفة الإسلام. وجلس واحد يقول لا أهل النصيرية ذولي فيهم خير وتراكم التباهي، وجلس واحد الناس مو بالإسلام قال لا لا لا، المطول هو إياه يجادل، قال يعني هم من أهل الخير وذولي، قال الله يحشرك معهم، ما يصلح هذا. لكن قصدك لا تدعي عليه، قال شو لا تدعي عليه، هم اكثرهم من أهل الإسلام وتراهم من أهل الجنة ومن الخير. بعض الحين يجيك الواحد يعاند معاند، هذا أفضل شيء أنك تعترضه وتتركه. الداعية لا ينتظر الناس يجونه، بل يذهب إلى الناس في أماكنهم وفي مجالسهم. من أول كثار من الناس يمرون الجيران يتعاهدونه، ما الحين الجار ما عاد يعرف اليمين ولا اليسار ولا اللي قباله. كم بيت سرق والجيران يمرون فا وين بتسافر وهم يعرفون شو اسمه، وراك بتنقل، واللي ياخذ العفش حرامية. يأتيهم في أماكنهم يخشاهم، السلام عليكم، أهلا بالأخوان، الله يوفقكم، الله يسددكم، الله يجزاكم خير، حنا والله أخوانك، وهكذا. في بعض الشباب الطيب الصالح يأتي في إثبامه ويأتي في أستاذ جمعات الشباب ومعهم الشاهي ومعهم القهوة ومعهم الكلمة الطيبة والحسنة، والله ينفع بهم الله، كثير من الناس ينقذونه، ينقذه. فلذلك فكر، تجي للناس في محل الصناعية وتلقى العامل ما عنده شغل وتكلمه وتقول له تأتي له شريط ولا كتيب، ترى والله ما جيتك يا خيي لا بصلح سيارة ولا شيء، جايك لله، السلام عليك، مش ناقصك شيء، محتاج شيء، حسسه بالأخوة الدين. ما أجمل هذا المنهج وما أجمل هذا الأسلوب. بعض الأحيان يكون لك زملاء مدراء تجي دائما عندك شفاعة عندك، لا تصور السلام عليك، والله أني جيتك أخوة في الله وحب في الله، هذا دعوة ولا لا؟ تقول أحبك في الله، دعوة. أن يحذر من التعصب لفكرة أو لمذهب أو لجماعة، يعني لا يصير دعوتك حزبية أو دعوتك لفكرة معينة أو دعوتك لرأي معين أنت مقتنع فيه على خلاف، يعني لا يصير خلاص أنت تطرح رأيك وتدعو وتنتهي، لا تجلس أن تتعصب الرأيك ويتعصب الراية فتتحول من دعوة إلى إيش؟ شقاق، فيترتب على المصلحة مفسدة، ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هذا يضعف مع الأسف. أن يكون حسن القدوة، الداعي يكون حسن القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تكون قدوة بقولك بفعلك بكلامك، لما تأتي وتدعو الناس تحرص على أنك تقدم ما تدعو الناس إليه، تكون من المبادرين، تكون من المبادرين لفعل هذا الخير. تجار دخلوا في الإسلام، تجار دخلوا في الإسلام بسبب دعوة، بسبب تصرف. يقال إن بعض بلاد آسيا دخلت الإسلام بسبب إن ملك البلد بحث عن سرج لخيوله وقال والله ما فيها إلا التاجر العربي فلان، هو اللي عنده الأصلي يعني الطيبات، غيره ما عنده. جو لما قال والله بغيته الطيب ترى مو عندي، عند جاري، أما أنا والله ما عندي إلا نوع مو بجيد. راح الجار قال والله ما عندي إلا نوع مو بجيد، إن بغيته عند فلان جاري ذا، يعني كله منه مو عنده الجيد الآن اللي يبغونه. وراح الحاكم قال ما هو دينه؟ قال الإسلام. قال هذا دين حري أن يتبع. شفتوا شلون بتصرف حسن؟ يعني هذه يعني أسلموا بسبب هذا التصرف الصحيح. كذلك على الداعي أن يعرف فقه الخلاف، في مسائل فيها فقه خلاف يسع فيها الخلاف، في مسائل لا ما يسع فيها الخلاف. فلذلك الداعي يكون عنده إيش؟ عندك مثلا مسائل الاعتقاد هذه أمرها محسوم، محسوم. مسائل الفروع لا. كذلك على الداعية فقه الأوليات، الأولويات. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك ستأتي قوم أهل الكتاب، فأول ما تدعوهم إلى إيش؟ إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، يعني ما لنا منها شيء، حنا غنيكم يطعم فقيركم، وإياك وكرائم أموالهم. مو بواحد توه داعي له، يذكر أن واحد دعا له أناس وأول ما أسلم قال الله تختين. قال لا 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 خلاص ما عاد في الإسلام على طول تختين. وين أنت؟ ما يعرف بعض الفقه الأولويات. يدعو امرأة للإسلام يبدأ يعطيها عطها الأصول ثم الفروع، مسألة الحجاب مسألة ذي مهمة، لكن بعد ما تأخذ الأصول بعد ما تأخذ الأصول عطها الفروع. إذا فقه الأولويات،
إذا قلنا على الداعي أن يبدأ بالأهم، فالأهم معرفة فقه الأولويات مطلب. فمن عنده شرك ومعصية كبيرة فعليه أن يبدأ أول بتصحيح عقيدة. مين معقوله واحد يعبد القبور ويشرب الدخان تبدأ تناقش في الدخان؟
لا، أن تبدأ بإيش؟ بالشرك اللي إذا مات هو عليه كفر بالله العلي العظيم. إذا عالجت عنده مسألة الاعتقاد ابدأ معه بعد ذلك في الفروع. أنت لا تبدأ بجزئية وتهمل ما هو أهم. واحد مثلا ما يصلي أبد بالحارة وعنده واضح وحالق لحيته، لا شك إن هذا هذه معصية، حلقه للحية وإثم. لكن ابدأ معه بالصلاة، ابدأ معه عالج مشكلة إنه ما يصلي. إذا ما تقدر تعالج القضيتين في وقت واحد، والأفضل أنك تبدأ بالصلاة أول ثم إن، لأن إذا صلح صلاته بدأ ذعلات يكون أدعى. واحد يأكل الربا ويتعاطاه وعنده مثلا سماع أغاني وذي، تبدأ بالربا. إذا معرفة فقه الأولويات مطلب، مطلب جيد. هذا دائما يكون الداعية على علم وبصيرة في مثل هذه الأمور. على الداعية يا أخواني أن يتقي الله سبحانه وتعالى بالمدعوين، على الداعية أن لا يشهر، ما يأتي بمكان يقول والله رحت ويذكر الأسماء، ما يمنع أنه يذكر ما لا يعرف، ما بال أقوام ليتعظ الناس، لكن ما يجي يقول والله جيت من بيت على فلان ولقيت عندهم كذا وكذا ونصحتهم ذكرتهم بالله، هذا فاضح. ده تذكر ما عندهم، رحت للدائرة الفلانية وشفت عندهم كذا وشفت مديرهم عنده كذا وحنا ذكرناه والحمد لله، ما في داعي. قل ذهبنا لجهة كذا ونصحناه والحمد لله، والله يا أخوان كان في أهل بيت عندهم كذا وكذا وذكرناهم بالله فذكروا. كذلك على الداعية أن يحرص على أن يستر على الناس. من ست يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تتبع عورات المسلمين ولا تفضحوهم، فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوفي بيته. هذا أمر مهم، لا بد أن نتنبه لهذا الأمر. يقول صلى الله عليه وسلم من ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا أيضا مطلب مهم. ما يصير الداعي والله يجي ويتابع. بعض الحين يجيك واحد يقول لك يا شيخ شفت 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 فضيحة فلان طالع بالنت ورنيها، لا تقول لا 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 اتق الله اتق الله، ما يجوز لك، اتق الله. ترى بعض الناس يجلس يقول ها في عندك شيء ورني اياه، يقرا مذكرات الفضائح وكتب الفضائح، ايش تبي بها؟ الله لا يفضحك، ايش تبي بها؟ وايش تبي بهالمنهج؟ هذا مو منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الداعيه يكون ذكي وفطن ويجتنب هذه الامور التي تسقط دعوته وتؤثر على دعوته. بعض الدعاة يظن أنه من المصلحة العامة، يعني مثلا واحد كان داعية ثم ضعف إيمانه ثم يقوم ينشر عنه زي اللي يقوله بحذر الناس منه، لا مو بصحيح. استمر في الدعاء له، استمر في الدعاء. بعض الناس ما يعرف كيف يدعو أخوانه وخواته، ترى حتى أخوانك إذا أصلحتهم أنت من الدعاة. أخواتك بالذات الأخوات يحتاجنا الأخوات إلى دعاء. الأخت تحتاج إلى أن تدعى في الله سبحانه وتعالى. فكل مسلم يتقي الله بنفسه وبإخوانه ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. تأتي بأخواتك تجمعهن في يوم وتقرأ عليهن كتاب، تأتي بزوجتك، يعني بيتك تحول فيه إلى داعية. ترى بعض الناس يقول صلى الله عليه وسلم: لا يكون أحدكم كالسراج يضيء لغيره ويحرق نفسه. بعض الأحيان ما يحرق الإنسان بيته، ما يدعو أهل بيته ولا يعرف يدعو أهل بيته، كارثة ذي كبرى. ادع زوجك، ادع أختك، ادع أمك. تعال بعض الأحيان أمك تكون ما تعرف شروط الصلاة ولا أركان الصلاة. واحد عالم يقول: صدق زوجتي لها 20 سنة، قبل طبعا انتشار المذياء وانتشار ذي، من يمكن عمل 400 وقبل، قلت تفاجأت زوجتي تقرأ تحزب الفاتحة التحيات، تقرأ التحيات تحزب الفاتحة، وزوجها أصلح به الله أمم وما كلف نفسه يوجه في عياله ويعلمهم شنو الصلاة. لا تهملها الموضوع، ترى الحين ما يعرفون عيالك، ما يعرفون، نبههم. كن لطيف مع أخواتك، إذا احتاجت أختك الحوائج بادر بإحضارها لها حتى تغنيها، خلها تحبك، تلطف معها، أشبعها بالكلام الطيب اللي يغنيها أنها تقع في براثن الفسقة والفجار اللي يعطيهن كلمات تغيرهن. يكون يعني: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. رائع. في شريط جيد للشيخ الدكتور ناصر العمر، محاضرة بهذا العنوان، من أجمل المحاضرات اللي سمعتها في حياتي، بالملاطفة والرقة. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. يا الله على هذا الشريط وجماله وانتقاءه، ما أحوجنا إليه. تنوع في الدعوات، إقامة المسابقات بين أهل الحي في الكتب المؤصلة النافعة، مطلب مو بلازم جوائز كبيرة، ترى الناس عندها استعداد. استغلال وسائل التقانة الحديثة، النت وذا، وتكون دائما دعوتنا لطيفة حتى مع الخصوم، حتى مع أعتى الخصوم، لا تنزل إلى مستواه والانحدار إلى مستواه. حتى لو انحدر لا تنحدر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. طبعا هذه من أهم اللفتات التي أحببت أن أقولها، وأعتذر لوجود محاضرة أيضا بعد نص ساعة تقريبا. أشكر لكم حسن الاستماع، وأشكر للإخوة في هذا المسجد هذا اللقاء. أسأل الله أن يوفقكم وأن يكثر أموالكم وأولادكم وأن يدخلكم الجنة، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن ينصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرفع راية السنة، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يقي بلادنا وسائر بلاد الإسلام من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق ولي أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيته وولي عهده لما يرضيه، وأن يجعلهما سلما لأوليائه حربا على أعدائه، وأن ينصر بهم الدين، وأن ينصر إخواننا في الشام وفي كل مكان، وأن يوحد كلمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يوفق الشباب في اختباراتهم، وأن يجعلهم قرة أعين لآبائهم، ولا يدع لنا ذنبا إلا غفره، ولا هما إلا فرجه، ولا كربا إلا نفسه، ولا دينا إلا قضاه، ولا مريضا إلا شفاه، ولا مبتلا إلا عافاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.